بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب المال الصالح للمرء الصالح. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا موسى بن علي قال: سمعت أبي يقول: سمعت عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: بعث إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرني أن آخذ علي ثيابي وسلاحي ثم آتيه، ففعلت، فأتيته وهو يتوضأ، فصعد إلي البصر ثم طأطأ، ثم قال: يا عمرو، إني أريد أن أبعثك على جيش، فيغنمك الله وأرغب لك رغبة من المال صالحة. قلت: إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الإسلام، فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا عمرو، نعم المال الصالح للمرء الصالح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المال الصالح للمرء الصالح. هذه الترجمة عقدها رحمه الله ليبين فضل المال الصالح ومكانته إذا كان بيد رجل صالح، فإذا اجتمع صلاح المال وصلاح من بيده المال ترتب على ذلك خير عظيم وفضل عميم. مال صالح بيد رجل صالح. والمال لا يكون صالحا إلا إذا كان صاحبه أخذه من حله ومن وجهه المباح، وكان أيضا أنفقه في وجهه المباح المأذون له بإنفاقه فيه. فإذا أخذ المال من حله وأنفقه أيضا في وجهه المباح وأدى حق المال الذي افترضه الله سبحانه وتعالى على الإنسان في ماله وفي أموالهم حق معلوم، فإذا أدى ذلك يكون المال بذلك صالحا. أما إذا أخذ المال من غير حله بوجه من الوجوه المحرمة كالسرقة مثلا، أو المرابات، أو البيوع المحرمة، أو الغش، أو غير ذلك، فإنه لا يكون صالحا. وكذلك إذا صرف في وجوه الحرام وأنواع الآثام فإنه لا يكون صالحا. فالمال لا يكون صالحا إلا إذا أخذ من الحل وأنفق في الوجوه المباحة. والله تبارك وتعالى يسأل صاحب المال عن ماله يوم القيامة، يسأله عنه من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسب المال وفيما أنفق المال. والمال إذا كان صالحا وكان بيد رجل صالح ترتب على ذلك خير عظيم، لأنه سيعمل هذا المال في مرضاة الله وفيما يدنيه من رضا الله سبحانه وتعالى وثوابه، وسينفقه في وجوه الخير وأعمال البر. أما إذا كان المال وقع في يد الرجل الفاسد والعياذ بالله، فإنه سيستعين بهذا المال على فعل الآثام وارتكاب العصيان والعياذ بالله. ولهذا المال الصالح فيه خير كثير وفضل عميم إذا وقع بيد رجل صالح. ولهذا عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة بعنوان المال الصالح للمرء الصالح. وإذا كان المرء الصالح يطلب المال من حله ويجتهد في اكتسابه وتحصيله رغبة في أعمال البر وأعمال الخير والنفقة المشروعة وأنواع الصدقات ونحو ذلك، فهذه نية مباركة يثاب عليها الإنسان، وهو سعي مبارك في طلب المال والاجتهاد في تحصيله المال الصالح ليكون عونا له على أنواع الخير وأنواع البر. وكم يكون أمام الإنسان من الأعمال الخيرة ومجالات النفع ولا يمنعه منها إلا قلة المال، إلا قلة المال وقلة ذات اليد. فإذا كان بيد الإنسان الصالح مال كثير وهو مال صالح، فإن هذا من أعظم أبواب النفع، بل من أعظم ما يغبط عليه الإنسان، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة. وذكر في هذين الأمرين الرجل الصالح الذي يكون بيده المال فينفقه في وجوه الخير وأنواع البر، فمثل هذا يغبط عليه الإنسان. فهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى ليبين فضل المال الصالح إذا كان بيد رجل صالح. ولاحظ هنا صلاح مال وصلاح رجل بصلاح عمله، وهذان الأمران صلاح المال وصلاح الرجل بصلاح أعماله يحتاج بين يدي ذلك إلى علم نافع يميز به المرء بين المال الطيب والمال الخبيث، ويميز به بين العمل الصالح والعمل غير الصالح، إذ إن هذا الأمر لا يعرف إلا بالعلم النافع، لا يعرف إلا بالعلم النافع. لا يتمكن الإنسان من معرفة صلاح المال من عدم صلاحه إلا بالعلم النافع، ولا يتمكن أيضا من معرفة صلاح العمل من عدم صلاحه إلا بالعلم النافع. ولهذا ثبت في السنة أن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام كان يقول كل يوم بعد صلاة الصبح كما في السنن من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه كان يقول كل يوم بعد صلاة الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وفي رواية عملا صالحا. فقدم عليه الصلاة والسلام على الرزق الطيب والعمل الصالح أو العمل المتقبل، قدم عليهما العلم النافع. وهذا فيه تنبيه إلى أن العلم النافع به يبدأ، وهو الذي يقدم بين يدي طلب الرزق وبين يدي القيام بالعبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى. فالعامل بالصالحات يحتاج إلى العلم النافع، وأيضا المكتسب للطيبات والمال الطيب يحتاج إلى العلم النافع الذي يميز به بين المال الصالح من غيره والعمل الصالح من غيره. فهذا فيه أهمية العلم والضرورة إليه ليعرف به المرء المال الصالح من غيره وأيضا العمل الصالح من غيره. قال رحمه الله: باب المال الصالح للمرء الصالح. وساق عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: بعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آخذ علي ثيابي وسلاحي ثم آتيه، يعني طلب أن يأتيه عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو مستعد للجهاد، عليه ثيابه ومعه سلاحه، وهذا استعداد للجهاد والقتال في سبيل الله، فطلب أن يأتي مستعدا متهيئا. قال: فأتيته وهو يتوضأ. قال: ثم أتيته ففعلت، فأتيته وهو نعم قال فأتيته وهو يتوضأ. قال: فأتيته وهو يتوضأ، يعني أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتوضأ. قال: فصعد إلي البصر ثم طأطأ، أي أخذ يرفع بصره عليه الصلاة والسلام إلى أعلى جسم عمرو بن العاص ثم يطأطئ رأسه إلى أسفله، يعني كأنه يستعرض جسمه، ينظر إلى أعلى جسمه وإلى أسفل جسمه. قال: فطأطأ فصعد إلي البصر ثم طأطأ، رفع البصر ثم خفض البصر، نظر إلى جسم عمرو بن العاص رضي الله عنه، رأى إلى هذا الصحابي الجليل الذي دعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى مهمة. قال: ثم قال لي: يا عمرو، إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله. إني أريد أن أبعثك على جيش، وبعثه صلى الله عليه وسلم لعمرو على الجيش قائدا له الغرض منه كما هو الغرض في كل بعث النبي عليه الصلاة والسلام لجيوشه، نشر دين الله تبارك وتعالى ومقاتلة من يصد عن دين الله عز وجل، وتكون الغنيمة تبعا، تكون الغنيمة تبع لذلك. قال: فيغنمك الله، يغنمك الله تبارك وتعالى النصر، ويغنمك الله تبارك وتعالى المال والغنيمة. قال: فيغنمك الله، أي هذا فيه بشارة مقدمة من النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص بالغنيمة في هذا الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فيه بشارة بذلك. قال: فيغنمك الله. قالت: وأرغب لك رغبة من المال صالحة، أعطيك عطية وأجعل لك حظا ونصيبا من المال صالحة. فذكر هنا المال الصالح، وهذا المال الصالح سيجعله بيد هذا العبد الصالح عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال: قلت: إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الإسلام. ذكر هنا عمرو بن العاص نيته التي هي بينه وبين الله، أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا من الفائدة أن الإنسان لا بأس إذا اقتضى المقام أو احتاج الحال إلى أن يخبر بنيته ومقصوده، لا بأس بذلك. فهنا ذكر عمرو رضي الله عنه نيته وقال: أنا لم أسلم رغبة في المال، لم أسلم رغبة في المال. ومن الناس من يسلم رغبة في المال ثم يمكن الله تبارك وتعالى الإسلام في قلبه، لكن عمرو رضي الله عنه يقول: من الأصل لم أسلم رغبة في المال. وهذا فيه زهده في الدنيا وزهده في المال وورعه رضي الله عنه. قال: لم أسلم رغبة في المال، وإنما أسلمت رغبة في الإسلام، أي كان إسلامي رغبة في الإسلام نفسه. فذكر نيته في الدخول في هذا الدين العظيم. وفي هذا أيضا زهده رضي الله عنه أرضاه، قال إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الإسلام فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رغبته، أن يكون مسلما مع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على فضيلة هذا الصحابي الجليل ومكانته العلية ونيته الطيبة وحرصه على الإسلام وحرصه على مصاحبة الرسول عليه الصلاة والسلام ونصرته صلى الله عليه وسلم. فهذا كله من فضائله رضي الله عنه ومناقبه المجيدة. قال يا عمر نعم المال، نعم المال الصالح للمرء الصالح. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، نعم المال الصالح للمرء الصالح. لما رأى زهده في المال وعدم حرصه عليه نبهه إلى أن المال إذا كان صالحا بيد رجل صالح لا يضر الإنسان، بل هو خير له، بل هو خير له وفيه منفعة له وللآخرين. فنبهه عليه الصلاة والسلام على فضيلة المال، المال الصالح الذي يكون بيد الرجل الصالح. ولا شك أن وجود المال الصالح، المال الطيب بيد الرجل الصالح الطيب، هذا فيه خير له وخير لأهله وولده وخير لقرابته وخير لجيرانه وخير لعموم المسلمين، لأن نفسه ستكون سمحة بهذا المال، طيبة بهذا المال، باذلا من هذا المال في وجوه الخير، لا يصرفه إلا فيما يرضي الله تبارك وتعالى. فلا شك أن في هذا خير عظيم. ولهذا إذا قرأنا في سير أغنياء الصحابة وأغنياء التابعين نجد من الأعمال المجيدة والمآثر المباركة التي أجراها الله تبارك وتعالى على أيديهم لما كان بأيديهم مالا كثيرا طيبا وكانوا رجالا صالحين طيبين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من أصبح آمنا في سربه. قال حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الرحمن بن أبي شميلة الأنصاري القبائي عن سلمة بن عبيد الله بن محصن الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا.
ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة: باب من أصبح آمنا في سربه. آمنا في سربه أي في نفسه وفي أهله وولده، أي يعيش حياة آمنة مطمئنة ليس فيها مخاوف ولا أمور مقلقة، بل هو يعيش في أمن. فهذه نعمة عظيمة ومنة كبيرة على عبده المؤمن، يجب أن يتلقاها بشكر المنعم سبحانه وتعالى. وهذه الترجمة عقد المصنف لها رحمه الله تعالى عقب الترجمة الأولى التي فيها بين فضل المال الصالح وكثرة المال الصالح بيد الرجل الصالح، عقد هذه الترجمة ليبين أيضا أن المسلم الذي ماله قليل وليس عنده من المال إلا قوت اليوم ويعيش في أمن وطمأنينة وفي معافاة في بدنه، فهذا كأن الدنيا بحذافيرها حيزت له وجمعت له. فنبه في الترجمة الأولى على فضيلة المال الكثير، المال الطيب الذي يكون بيد الرجل الصالح، ونبه بالترجمة الثانية على أن قلة المال عند الإنسان لا يضره شيئا، من كان يجد قوت يومه وهو معافى في بدنه وآمن فكأن الدنيا كلها أعطيت له. فهذه ترجمة ذكرت عقب الترجمة الأولى وذكرها عقبها جاء في غاية المناسبة، لأن كثرة المال بيد الرجل الصالح هذا فيه خير عظيم، وأيضا كون الإنسان في عافية وصحة وأمن وعنده طعام يومه فهذا أيضا خير عظيم، فهذا أيضا خير عظيم ونعمة كبيرة. وأورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث سلمة بن عبيد الله بن محصن الأنصاري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح آمنا في سربه، من أصبح آمنا في سربه معافى في جسده، عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا. من أصبح آمنا في سربه يعني من أدركه الصباح، من أدركه الصباح وقام صبيحة اليوم وهو آمن، ليس أمامه في يومه مخاوف، في أمن، يعيش عيشة آمنة، أمنه الله سبحانه وتعالى من الخوف، ليس هناك ما يخيفه، فهذه نعمة، هذه نعمة عظيمة أن يعيش العبد في سربه في نفسه وفي أهله ومع ولده في نعمة أمن. هذه نعمة عظيمة جدا من أعظم النعم وأكبر المنن. قال: من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه، أي بدنه فيه العافية، لا يشكو في بدنه من أسقام أو أوجاع أو أمراض أو شدائد أو مقلقات أو نحو ذلك، بل بدنه معافى في صحة وعافية، فهذه أيضا نعمة عظيمة، العافية في البدن، لأن بدن الإنسان إذا كان معافى وكان الإنسان آمنا ليس هناك ما يخيفه أو يقلقه، فإن هذا عون له على أداء الطاعات وطلب العلم والذهاب للمساجد وقيام الليل وتلاوة القرآن وغير ذلك من أعمال البر. لكن إذا انتشر الخوف في المجتمع وفي الناس ربما لا يتمكنون من الخروج إلى المساجد، وربما لا يتمكنون من الجلوس في حلق العلم، وربما لا يتمكنون من أداء الطاعات، وربما لا يتمكنون من أعمال البر الأخرى الكثيرة. كذلك إذا كان الإنسان مصاب في بدنه بأمراض أو أسقام لا يستطيع أن يقوم ليطلب علما، ولا يستطيع أن يقوم ليؤدي عبادة، فالمرض أو السقم أو العلة التي تصيبه في بدنه قد تحول بينه وبين كثير من أعمال البر التي يتطلع إليها. فإذا عوفي في بدنه كان أيضا في نعمة عظيمة. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يواظب كل يوم كما في حديث عبد الله بن عمر في السنن، كان يواظب كل يوم في صبيحة كل يوم ومسائه، يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم أني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم آمن روعاتي واستر عوراتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ولما طلب منه العباس عمه رضي الله عنه، لما طلب منه أن يعلمه دعاء يدعو الله به، قال: سل الله العافية. فالعافية شأنها عظيم، إذا عوفي الإنسان في سمعه وعوفي في بصره وعوفي في بدنه فهذه من النعم العظيمة. وأيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما في الأدب المفرد سيأتي معنا لاحقا إن شاء الله، أنه كان يقول كل يوم في صبيحة كل يوم ومسائه: اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في بدني، لا إله إلا أنت. يقولها 3 مرات في الصباح ويقولها 3 مرات في المساء صلوات الله وسلامه عليه. فالعافية نعمة عظيمة ومنة كبيرة عندما يكون العبد معافى في بدنه. والعافية لا يستشعر قيمتها إلا من أصيب بالمرض، لا يستشعر قيمتها ومكانتها إلا من أصيب بالمرض والسقم، يشعر بقيمة العافية. ولهذا قيل الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفه إلا المرضى، المرضى هم الذين يستشعرون نعمة الصحة، وكذلك العبد العاقل الذي يستحضر نعمة الله عليه يدرك قيمة العافية وعظم نعمة الله عليه بها، فيشكر الله جل وعلا على نعمته عليه بالعافية. قال معافى في بدنه، معافى في بدنه أي لا يشتكي في بدنه من علة أو سقم أو مرض أو نحو ذلك. والأمر الثالث قال عنده طعام يومه، عنده طعام يومه يعني يجد ما يكفيه في طعام ذلك اليوم، يجد من الطعام ما يكفيه في ذلك اليوم. إذا كان عنده هذه الثلاثة الأمن والمعافاة وقوت اليوم، يقول عليه الصلاة والسلام فكأنما حيزت له الدنيا، في بعض الروايات بحذافيرها، كأنما جمعت له الدنيا بأطرافها. لماذا؟ لأن من ملك الدنيا ومن ملك الأموال الطائلة لا يستفيد منها إلا في حدود هذه الأمور الثلاثة، إذا كان آمنا ومعافا في بدنه وعنده قوت يومه. من عنده أموال طائلة لا ينتفع بها انتفاعا يزيد عن هذه الأمور الثلاثة، بل لو كان عنده مال طائل ولا يعيش أمنا، لا يعيش حياة آمنة على نفسه ولا على ماله ولا على ولده، أي قيمة لهذا المال؟ وأيضا إذا كان عنده أموال طائلة، إذا كان عنده أموال طائلة ولكنه ليس معافا في بدنه، ليس معافا في بدنه، إذا أراد أن يطعم طعاما من الأطعمة التي يأكلها غيره قال له الأطباء احذر، لا تأكل كذا ولا تأكل كذا ولا تقرب كذا وإياك وكذا، هذا يضرك بكذا، لأن بدن أصبح بسبب ما فيه من أسقام ما يتحمل أي طعام، ويجد المال الكثير الذي يشتري به أنواع الأطعمة لكن بدنه ما يساعده على أكل شيء منها. ولهذا يذكرون أن أحد الأثرياء أصحاب الأموال الطائلة كان عنده حديقة، عنده حديقة جميلة غنى فيها من أنواع الأشجار والثمار، وكان في بدنه عدد من الآفات ولا يتمكن أكل شيء مما في حديقته، ما يتمكن، حديقة مليئة بأنواع الأطعمة لكنه ما يتمكن أن يأكل شيئا مما في حديقته، لأن أكل أي شيء منها يضره وبدنه لا يساعده على ذلك، وما يطعمه أشياء محددة جدا. فكان يوما مطلا على شرفة الحديقة ينظر إلى حديقته وعنده عامل قوي البدن، وكان هذا العامل قد جهز زبدية كبيرة فيها اللبن، كبيرة فيها لبن، وعلى الزبدية رغيف كبير من الخبز فوق الزبدية، وضعه جانبا في ظل شجرة، ثم أخذ المسحات ويضرب بقوة وبنشاط ويعمل، ثم لما أضحى قليلا جلس يستريح، ثم أخذ الرغيف الخبز الذي كان وضعه فوق الزبدية وأخذ ينهس منه ويأكل وهذا ينظر إليه، ثم مسك زبدية اللبن الكبيرة ودفعها كلها وشربها كاملة وقام بنشاط وأخذ يعمل في مسحات، فأخذ ينظر إليه لا يستطيع أن يعمل بعمله ولا نشاطه ولا يأكل أكله ولا يشرب شربه، قال ليته يأخذ مالي كله ويعطيني صحته، ليته يأخذ مالي كله ويعطيني صحته. وذاك أيضا ربما أيضا ينظر إلى أموال هذا الرجل ويقول ليت لي مثل مال هذا الرجل. لكن عندما يستشعر الإنسان نعمة الله عليه، نعمة الله عليه، وهذا الحديث يساعد مساعدة عظيمة جدا، يساعد الإنسان على استشعار النعمة، يساعده. قد يعيش الإنسان في ألم وهو معافى في بدنه وآمن وعنده قوت يومه، ويعيش في ألم لأنه يفكر في سنوات قادمة، وفي أموال تتعلق بسنوات قادمة، فيتألم وهو الحاضر الذي يعيشه واليوم الذي يعيشه اجتمعت فيه ما سماه النبي عليه الصلاة والسلام حيازة الدنيا. عنده قوت يومه، وعنده العافية في بدنه، وعنده الأمن، ومع ذلك لا يستشعر هذه النعمة العظيمة والمنة الكبيرة، ويبقى متألما لأنه ينظر إلى أيام قادمة ربما لا يدركها، ربما لا يدركها. وهذا ليس من العقل، ليس من العقل أن يكون الإنسان في حاضره وفي يومه الحاضر يعيش نعمة كبيرة وهي نعمة الأمن ونعمة العافية في البدن ونعمة وجود طعام اليوم، ثم لا يستشعر هذه النعمة لسبب أنه ينظر إلى ماذا؟ إلى أيام مستقبلة، فيعيش ألما لا مبرر له، لأن الألم الذي تعيشه لأيام قادمة ربما لا تدركها. هل تضمن أن تعيش للغد؟ هل تضمن لأن تعيش للسنة القادمة؟ لا تضمن ذلك. فلماذا ألم في يوم لا تضمن أن تدركه؟ ولماذا لا تستشعر نعمة الله عليك في يوم تعيشه؟ وأهل العلم يقولون الإنسان ابن يومه، يوم تعيشه، يوم تعيشه تصبح صبيحة، عندك أمن وعندك عافية في البدن وعندك طعام اليوم. هذه نعمة عظيمة يجب على الإنسان أن يستشعرها. ولهذا بدل أن ينشغل الإنسان بآلام بسبب تطلعات إلى أيام ربما لا يدركها، عليه أن يعيش شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمة حاضرة يعيشها، وهي نعمة الأمن ونعمة العافية ونعمة وجود طعام اليوم، ونعمة وجود طعام اليوم. والذي يسر لك هذا الذي في يومك يسر لك أيضا لك في أيامك القادمة، فعليك بشكر الله عز وجل على نعمته، وعليك أيضا ببذل الأسباب في اكتساب الرزق وتحصيل المال. أما آلام لا قيمة لها، وهموم لا حاجة إليها، وجزع لا ثمرة له، فهذه كلها يبتعد عنها المسلم لأنها تضره ولا تفيده. الذي يفيد الإنسان شكر الله على النعم، والجد والاجتهاد في تحصيل أبواب الخير ومجالات النفع العديدة. نعم. أحد العلماء يقول العاقل لا يكدر عيش الحاضر بهم الزمان غير الحاضر. العاقل لا يكدر عيش الحاضر بهم الزمان غير الحاضر، ويحتمل ألا يدركه. الزمان غير الحاضر الآتي قد لا يدركه الإنسان، فلماذا يكدر الإنسان عيش الحاضر بهم زمان غير حاضر قد لا يدركه الإنسان؟ فكثير من الناس فعلا يكدر زمانه الحاضر، مع أنه في زمان الحاضر اجتمع له هذه الأمور الثلاث: الأمن والعافية وطعام ذلك اليوم. لكن هذه النعمة الحاضرة يكدرها هو وينغصها هو بنفسه بتطلعه أو بنظره إلى زمان غير حاضر قد لا يدركه. العاقل لا يشغل نفسه بهذا الأمر، بهذا القلق الذي لا حاجة إليه. وهنا ينبغي أن يلاحظ أمر، وهو أن الذي ينبغي على الإنسان أن يستشعر النعمة الحاضرة ويحمد الله عليها، ويسأل الله عز وجل التيسير للمستقبل، ويبذل السبب بدون الهموم وبدون القلق وبدون اضطراب القلب الذي لا حاجة إليه، بل فيه المضرة على العبد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب طيب النفس. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني سليمان بن بلال عن عبد الله بن سليمان بن أبي سلمة الأسلمي أنه سمع معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني يحدث عن أبيه عن عمه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وعليه أثر غسل وهو طيب النفس، فظننا أنه ألم بأهله، فقلنا: يا رسول الله، نراك طيب النفس. قال: أجل والحمد لله. ثم ذكر الغنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعم.
ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب طيب النفس. أيضا هذه الترجمة مجيئها عقب الترجمتين الماضيتين أيضا في غاية المناسبة، لأن المهم أن يعيش العبد طيب النفس سواء قل المال عنده أو كثر. الذي ينبغي أن يعيشه الإنسان طيب النفس، وطيب النفس ينبني على أمور، ينبني على أمور أساسها قيامه بطاعة الله وتحقيقه لما خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله، وبذله الأسباب التي من خلالها يتحقق لنفسه الطيب طيبها. والإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة باب طيب النفس ليبين أهمية هذا الأمر، وأنه أمر ينبغي على كل عبد أن يسعى بتهيئة الأسباب التي من خلالها يتحقق لنفسه الطيب، أن تطيب نفسه وأن يبعد أو أن يذهب عن نفسه خبثها أو خبثها، بأن تكون النفس طيبة، تكون نفس مطمئنة، نفسا مرتاحة، نفسا هادئة، لا أن تكون نفسا قلقة أو مشوشة أو مضطربة أو منزعجة، بل تكون نفسا طيبة ومرتاحة. والنفس إذا اطمأنت وارتاحت يظهر ذلك على وجه صاحبها، يظهر ذلك على وجه صاحبها، كما أن النفس أيضا إذا قلقت واضطربت أيضا يظهر ذلك على وجه صاحبها. قد يلقى إنسان أخاه ويقول له ما لي أرى نفسك قلقة، ما لي أرى نفسك قلقة، هو لا يرى نفسه، لا يرى نفسه، وإنما يرى وجهه عليه آثار اضطراب النفس. أيضا يلقى الإنسان أخاه ويرى على وجهه طمأنينة، يرى على وجهه طيبة النفس، هدوء النفس، راحة البال، كل هذه تظهر على الوجه. أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذه الترجمة حديث معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني يحدث عن أبيه عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وعليه أثر غسل، أي من جنابه، عليه أثر غسل من جنابه، وهو طيب النفس، وهو طيب النفس، يعني يظهر عليه الارتياح، يظهر عليه الارتياح. قال وهو طيب النفس، قوله وهو طيب النفس، النفس لا ترى لكن يعلم طيبها مما يرى على ماذا؟ على وجه الإنسان، فيرى على وجه الراحة، يرى على وجه الطمأنينة، يرى على وجه السكون، إلى غير ذلك من المعاني. قال وهو طيب النفس، فظننا أنه ألم بأهله، فظننا أنه ألم بأهله، أي أنه أتى بعض أهله، يقصد الجماع، أنه أتى بعض أهله. وهذا فيه تنبيه إلى أن اتيان الإنسان لأهله من الأبواب التي تسكن بها نفس الإنسان، تسكن فيها نفس الإنسان وتطمئن نفسه ويذهب عنها كثير من الأمور. الزواج طمأنينة للنفس، الزواج طمأنينة للنفس، راحة للبال. الشباب يفتحون أذهانهم الآن وينتبهون لحديث النبي عليه الصلاة والسلام وكلام الصحابة. الزواج طمأنينة للنفس، راحة للبال. كثير من الناس قد يكون في حياته أشياء من الكدورات والقلق، فتسكن نفسه وترتاح بالزواج وتطمئن. فالزواج له ثمار كثيرة جدا وفوائد عظيمة مباركة، من فوائده أنه يعطي النفس طيبة، يعطي نفس صاحبه طيبة. إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بالزوجة الصالحة الطيبة وعاش معها العيشة الطيبة، هذا من أسباب طيبة النفس وسكون البال. والله عز وجل جعل الزوجة سكن لزوجها، يدخل عليها وهو متعب من مما يواجهه في حياته وفي معاملاته للناس، فإذا دخل عليها سكن واطمأن، وإذا أتى أهله أيضا حصلت له طيبة النفس والسكون والطمأنينة. فهذا أمر حقيقة من الأمور المهمة التي تشجع الشباب على الإقبال على الزواج والإقبال على هذه الطاعة العظيمة والقربة الجليلة، يتقرب إلى الله عز وجل ليفوز بثمار الزواج العديدة الكثيرة، التي من ضمنها أن اتيان الإنسان لأهله يترتب عليه طيبة النفس. أيضا إذا نظرنا إلى هذا الموضوع في واقعنا الآن مع احتدام الفتن وكثرة المغريات والأشياء التي تهيج الشباب التهيج الباطل وتثير في النفوس أشياء وأشياء، هذا أيضا مما يبعث ويدفع إلى الإقبال على الزواج وتسهيله وتيسيره. الآباء ينبغي أن ييسروا زواج أبنائهم، والآباء أيضا ييسرون زواج بناتهم، حتى يترتب على ذلك طيبة في نفوس شباب المجتمع وشابات المجتمع، ويزول عن النفوس شرور وأضرار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فراحة المجتمع وطمأنينة وطيبة نفوس أهله من أسبابها الزواج. الزواج هذه السنة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لبني الإنسان، وهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. أذكر قصة أرويها لما فيها من فائدة. لما كنا طلاب في المرحلة المتوسطة، في السنة الثانية أو الثالثة متوسطة، كان معنا طالب من أكثر الطلاب حركة، كان من أكثر الطلاب حركة، يعني طالب يعني حركته مزعجة، تزعج الطلاب وتزعج الأساتذة، وكان كثير الحركة. ثم في الإجازة الصيفية لما جئنا العام القادم، وإذا به من أسكن الطلاب وأهدأ الطلاب، حتى أننا استغربنا، قلنا إيش اللي حصل لفلان؟ يعني كان معروف، كل الأساتذة يعرفون باندفاعه وشدة حركة. فلما جئنا العام القادم بدأنا الدراسة، وإذا من أسكن الطلاب كأنها جمرة وطفأت ساكن، وقلنا إيش الخبر؟ قالوا تزوج، قالوا فلان تزوج. فحقيقة الزواج فيه سكون وفيه طمأنينة وفيه راحة، وينبغي أن يبادر إليه، وأن يسعى في إشاعة بين الشباب والشابات، وأن يبين للشباب آثاره وثماره وفوائده وما يغنمه الشاب في الزواج. هذا باب خير عظيم، باب خير عظيم. ولو نقرأ سير السلف رحمة الله عليهم في التيسير في أبواب الزواج والتسهيل فيه، نرى أشياء عجب، ونرى في سيرهم زيجات مباركة ما فيها هذه الكلفات، ولا فيها هذه الإطالات، ولا فيها هذه الملهيات، ولا فيها هذه الأموال الطائلات التي أهلكت الشباب وأهلكت الأسر وأهلكت البيوت، كلها في غير طائل، بل على مضرة على الإنسان وعلى الشباب. فينبغي حقيقة أن ينظر للزواج نظرة أخرى، وأن ترفع هذه الأغلال التي توضع الآن وتعسر أمر الزواج وتكدر حياة المتزوجين وتدخلهم في أمور من العنت أو المشقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الآن الشاب لما يقدم على الزواج يحتاج إلى مهر طائل وأموال كثيرة وقصر بكذا وولاء بكذا وذهب بكذا وأشياء ما يتحملها، ثم يبدأ يستدين ويقترض وإلى آخره، ثم يدخل على زوجته وقد أرهقت كاهله، يدخل عليها ومرهق تماما من الحمولات التي على ظهره، دخل عليها وفوق كاهل حمولات كثيرة ترهقه، ثم إذا دخل عليها وقابلته بشيء من الأخلاق غير المقبولة، رأسا يتكهرب اللقاء بينهم. ولهذا يحدث حالات طلاق ويحدث حالات أشياء. فلماذا لا ينظر الأمر نظرة حصيفة وتيسر الأمور وتسهل حتى يشيع الخير في المجتمع وتتيسر أمور البر وأمور الصلاح وطمأنينة المجتمع؟ فحقيقة هذه مشاعر نابعة من طمأنينة، هذه مشاعر نابعة من الطمأنينة التي تكون في الزواج. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يغشي قلوبنا هذه الطمأنينة جميعا شيبا وشبابا، وأن تطمئن قلوبنا وتسكن ونسعد برضا الله سبحانه وتعالى، ونسعد أيضا بالأسباب التي ترضي الله سبحانه وتعالى. وكل أمر يخرج عن الطمأنينة نسأل الله أن يبعدنا عنه وأن يعيدنا منه. هنا يقول قال: وهو طيب النفس، فظننا أنه ألم بأهله، فقلنا يا رسول الله نراك طيب النفس، قال: أجل. وهذه جواب لقولهم نراك طيب النفس، أي نعم أنا كذلك، نعم أنا كذلك. قال: أجل والحمد لله. وهذا فيه حمد الله عز وجل على النعمة، وأن طيب نفس الإنسان نعمة من الله وهبة من الله وعطية من الله. فإذا شعرت بنفسك مرتاحة ومطمئنة وبالك هادئ وليس في بالك ما يكدره أو يقلقه، فاعرف أنها نعمة من الله عليك، ساقها الله لك ويسرها لك، احمد الله. قال: أجل الحمد لله. فهذا فيه حمد الله سبحانه وتعالى على نعمه جل وعلا. ثم ذكر الغنى، أي ذكر في هذا المجلس الغنى، أخذوا يتحدثون في هذا المجلس عن الغنى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى. لاحظ هذا الكلام الجميل العظيم، قال: إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى. لا بأس بالغنى يعني كثرة المال لمن كان متقيا لله، لا بأس بالمال لمن كان متقيا لله، يتقي الله في ماله الذي أعطاه الله إياه، ويراقب الله في ماله، ويعرف أن هذا المال نعمة من الله عليه. إذا أراد أن ينفق منه دينارا أو درهما راقب الله وقال: هذه نعمة الله وعطيته وفضله سبحانه وتعالى. فنعم المال الصالح بيد الرجل الصالح. قوله هنا لا بأس بالغنى لمن اتقى مثل قوله نعم المال الصالح بيد الرجل الصالح، لا بأس بالمال لمن اتقى. أما إذا كثر المال بيد الإنسان الذي لا يتقي الله ماذا سيكون هذا المال؟ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا كان المال بيد الإنسان غير التقي يكون ماله والعياذ بالله وبالا عليه، لأن هذا المال سيبدأ ينصرف في وجوه الحرام ومجالات الآثام وفي الأمور التي تسخط الرحمن سبحانه وتعالى، فتكون هذه الأموال تذهب في نفقات محرمة وفي مكاسب محرمة وفي مجالات محرمة تسخط الله تعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالغنى لمن اتقى. أما الغنى في يد من لا يتقي الله ففيه البأس وفيه الضرر وفيه العطب على الإنسان إذا كان لا يتقي الله سبحانه وتعالى. قال: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى. الصحة لمن اتقى خير من الغنى. وانظر أيضا هذا الكلام العظيم، صحة الإنسان المتقي لله أفضل من الغنى. لماذا؟ لأن مجالات النفع والانتفاع بالصحة أكثر من مجالات النفع والانتفاع بالغنى، سواء النفع المتعدي أو النفع القاصر. فالصحة مجال الانتفاع بها أعظم من مجال الانتفاع بالغنى. فإذا كان الإنسان معافى في بدنه فهذا أعظم. ولعله والله تعالى أعلم في الحديث المتقدم قدم النبي صلى الله عليه وسلم عافية البدن على طعام اليوم، لأن الصحة أهم من المال، صحة البدن أهم من المال. قال: والصحة لمن اتقى خير من الغنى. طيب إذا اجتمعت صحة وغنى ومتقي. إذا اجتمعت هذه خيرات وخيرات، إذا كان الإنسان يعيش صحة في بدنه ويعيش غنى في ماله وهو يتقي الله سبحانه وتعالى، فهذا اجتمع له خير عظيم يغبط على ذلك، يغبط على ذلك صحة البدن وعافية صحة البدن وغنى في المال وتقوى لله سبحانه وتعالى، فهذه خيرات اجتمعت ومن الله سبحانه وتعالى بها على عبده. قال: وطيب النفس من النعم. وطيب النفس من النعم، وهذا شاهد الترجمة من الحديث، قال: وطيب النفس من النعم. عندما تكون طيب نفس الإنسان طيبة فهذه من النعم. وينبغي أن تلاحظ هنا ملاحظة جدا مهمة: طيب النفس لا يرتبط بكثرة المال ولا يرتبط بصحة البدن، هذه منة من الله عز وجل، لأن الإنسان قد يكون عنده مال كثير وقد يكون عنده أيضا صحة طيبة ولكن نفس غير طيبة. فطيب النفس لا يرجع إلى كثرة المال ولا يرجع أيضا إلى ماذا؟ إلى صحة البدن. أذكر مرة دخلت أنا ورفيق معي نعود رجلا مسنا فقيرا في بيته، وكان هذا الرجل له أكثر من 4 سنوات بين جدران 4 في بيت متواضع جدا، وبين جدران 4 ما خرج من هذه الجدران، ويعاني في بدنه عدة أمراض وآلام. فسلمنا عليه عيادة مريض وسلمنا عليه، فسأله رفيقي قال: كيف أخبارك؟ كيف صحتك؟ كيف نفسيتك؟ قال: وأعجب لما قال، قال ذاك الرجل قال: والله ما أظن أن بالمملكة أسعد مني. قال: والله ما أظن أن بالمملكة أسعد مني، يعيش سعادة تغمر قلبه، رجل له سنوات في بين جدران 4 ورجل فقير وفي جسمه عدة آلام وفي الداخل يعيش سعادة، يعيش سعادة ويحلف لنا يقول: والله ما أظن أن بالمملكة أسعد مني. يتحدث عن سعادة يجدها في قلبه، أصبحت طمأنينة النفس وطيب النفس وراحة النفس ليست مرتبطة بكثرة الأموال وليست أيضا مرتبطة بصحة البدن. هذه نعمة يلقيها الله سبحانه وتعالى في قلب عبده المؤمن، ترجع إلى صحة الإيمان وتقوى الله وحسن الإقبال عليه وذكره جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، طمأنينة القلب وطيب النفس وراحة النفس وذهاب الهموم والغموم، هذه ترجع إلى صلاح الإنسان بينه وبين الله وحسن إقباله على الله وحسن توكله على الله وحسن ذكره لله عز وجل وشكره له سبحانه وتعالى. بهذه المعاني تتحقق للنفس طمأنينتها وطيبها وراحتها وقرارها، وبخلاف ذلك لا يتحقق هذا الأمر. نعم.
تقدم باب سخاوة النفس.
نعم.
سخاوة النفس وطيب النفس.
تقدم معنا باب سابق عنون له المصنف رحمه الله تعالى بسخاوة النفس، وهنا هذا الباب عنون له بطيب النفس، فما الفرق بين البابين؟ الباب الأول يتعلق بجود النفس، الباب الأول يتعلق بجود النفس، بذلها للخير، عدم شحها، أن تكون نفسا جوادة كريمة معطية باذلة. أما هذا الباب فيتعلق بطيب النفس، أي راحتها قرارها سعادتها طمأنينتها، أمر يرجع إليها هي. أما الباب الأول أمر يتعلق بنفع النفس للآخرين من حيث الجود بالمال، الجود بالأخلاق، الجود بالمعاملات الكريمة إلى غير ذلك. نعم.
قال: أخبرني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير.
إن أذنت لي دقيقة.
صدت.
بقي على الأذان دقيقتين وعندي تنبيه أحب أن أنبه عليه قبل الأذان، لأن بعض الإخوان ينصرف إذا أذن، فيما يتعلق ببحث البر وتلخيص كتاب البر والصلة، كان موعده قبل هذا الوقت لكن أجل كما تعلمون إلى 20 من هذا الشهر، فأؤكد على الموعد وأنه موعدا نهائيا ويوافق يوم الجمعة القريب هذا، فآخر موعد لتسليمه يوم الجمعة، وبعد ذلك اليوم يعتذر عن استلام البحوث بعد يوم الجمعة، آخر موعد لتسليمه يوم الجمعة القريب، فهذا التنبيه حتى لا يعني يأتي أحد بعد ذلك اليوم، وإنما آخر موعد هو يوم الجمعة القريب بإذن الله عز وجل. تفضل شاطر.
قال أخبرني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة باب طيب النفس حديث النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه، والحديث تقدم معنا قريبا في ترجمة ماضية، وشاهد الحديث للترجمة ظاهر، لأن من الأسباب والوسائل والطرائق التي ينال بها العبد طيب نفسه أن يبتعد عن الإثم، أن يبتعد عن الإثم، فإذا ابتعد عن الإثم طابت نفسه واطمأنت وارتاحت، فإذا حك في نفسه شيء أو خاف أن يطلع الناس عليه وابتعد عنه ارتاح واطمأنت النفس، بخلاف ما إذا حك في نفسه وخشي أن يطلع عليه الناس ثم فعله لا ترتاح نفسه، بل تبقى نفسه غير مطمئنة ولا مرتاحة ولا تطيب نفسه. فإذا من أسباب طيب النفس البعد عن الحرام والبعد عن الآثام والبعد عن الشبهات، بعد الإنسان عن هذه الأمور هو من أسباب طيب النفس. وكأن الإمام البخاري رحمه الله بهذه الترجمة ينبه إلى أن طيب النفس له مكانة عالية ومنزلة رفيعة، وهو ينال بأمور عديدة، ينال بأمور عديدة، من الأمور التي ينال بها طيب النفس أن يبتعد الإنسان عن الإثم وأن يبتعد عن الحرام وأن يبتعد عن المتشابهات، والأمر الذي يحك في نفس الإنسان أو يخشى أن يطلع عليه الناس عليه أن يبتعد عنه وأن يحذر منه، لأن فعله لهذه الأشياء يذهب عن النفس طيبها وطمأنينتها وراحتها. فلأجل هذا أعاد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذه الترجمة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل حفظكم الله، هذه النعم كيف أعلم الزوجة وأولادي وبناتي شكر النعمة، لأننا كل يوم والله يسامحنا ويغفر لنا نرمي من الأكل الزائد في المزبلة، فهل هذا نحاسب عليه وما هو الحل؟ أرجوك النصيحة.
هذا حقيقة سؤال مهم، وينبغي على الأب وولي الأمر في البيت أن يكون صالحا وقدوة لأهله وولده فيما يرضي الله سبحانه وتعالى ويقرب إليه، وإذا كان قدوة صالحة في الخير تأثر به أهله وتأثر به ولده، والواجب على الأب أن يعود أبناءه على شكر النعمة وعلى حفظها وصيانتها وإكرامها، وأن يعودهم على ترك الإسراف وإضاعة المال وإتلافه، يعودهم على ذلك. ووسائل حفظ الطعام متيسرة، ما كان منه نافعا طيبا غير فاسد أو غير تالف فيمكن أن يفيد منه من هو محتاج إليه، وأنواع من الطعام يمكن أن يهيئها ويجمعها للدواب وللطيور ولا ترمى الأطعمة. وأما الآن فحقيقة يقع كثير من الناس في أنواع من الإسراف وإضاعة الأموال وعدم إكرام النعمة مما يخيف من العقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى. فالواجب على الإنسان أن يتقي الله في نفسه وفي ولده وفي بيته، وإذا اتقى الإنسان ربه في نفسه وولده وأهل بيته ووجه أيضا من استطاع أن يوجههم إلى ذلك عم الخير وانتشر، ولا ينظر الإنسان إلى من حوله. وحفظ الطعام الحمد لله متيسر، يمكن إذا كان طعاما نظيفا طيبا يعطى إلى من هو محتاج إليه، وإذا كان بخلاف ذلك يمكن يجعل للطيور يجعل للدواب، وهذا أيضا متيسر. والله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له من أمر يسرا، إذا اتقيت الله في الطعام يسر الله لك وسائل حفظه. المهم أن يكون الأب في البيت قدوة لولده وقدوة لأهله، وأن يعودهم على حفظ النعمة، وأن يعودهم أيضا على شكر الله سبحانه وتعالى على النعمة، وأن يذكرهم بفضل الله عليهم. هذا من واجبات الآباء ومن مسؤوليات العظيمة. وقد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الأب راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. هذه مسؤولية عظيمة وواجب عظيم، يجب على كل مسلم أن يتق الله عز وجل فيما أنيط به مسؤولية وواجب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يجوز عند هذا الدعاء الذي بعد صلاة الفجر اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أن أزيد، ولسانا ذاكرا شاكرا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا؟
لا تزد على ذلك، خاصة الدعاء الذي يقصد به المواظبة عليه وجعله ذكرا راتبا. أما الدعاء المطلق فإذا دعيت بدعاء صحيح المعنى سليم من المخالفة لا بأس به، لكن أن يجعل الإنسان ذكرا راتبا في صباحه أو في مسائه وهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا التخصيص نوع من التشريع، فلا يخصص الإنسان شيئا يكون راتبا في أيامه ولياليه لم يرد به الشرع، ولا يزيد أيضا على هذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. ولو تأملنا في هذا الذي ذكره لوجدت أنه جمع لك الخير كله، لا يحتاج إلى زيادة، وما ذكرته من زيادات هي داخلة فيما ذكره عليه الصلاة والسلام، لأن الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام جمعت له للمسلم أبواب الخير: العلم النافع والرزق الطيب والعمل الصالح. ماذا زاد عليه؟ قال وذكرا
ولسانا ذاكرا،
هذا من عملك الصالح. وماذا؟
ويقينا صادقا،
أيضا هذا كله من عملك الذي تتقرب، داخل في الأعمال الصالحة التي تتقرب بها إلى الله جل وعلا. فهذه الأمور الثلاثة جمعت لك أهدافك في يومك، ليس هناك أهداف زائدة عليها، جمعت أهداف المسلم في يومه في هذه الأمور الثلاثة: العلم النافع والرزق الطيب والعمل الصالح، ذكر الله عمل صالح، اليقين من أعمال الإنسان الصالحة، الأمور الأخرى كلها تدخل في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع لك في هذا الدعاء أهدافك في يومك الذي أصبحت صبيحة. نعم.
يقول هل الذي يجلس في المسجد بعد صلاة الفجر في غير مكانه الذي صلى فيه هل يحصل على أجر العمرة؟
هذا يرجع إلى فهم العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام في مصلاه، يعني بعض العلماء يقولون في مصلاه يعني في المكان الذي صلى فيه، وبعضهم يقول في مصلاه يعني في المسجد الذي صلى فيه، ولا شك أن الأحوط الإنسان والأولى أن يبقى في مصلاه نفسه، لكن إذا كان هناك حاجة يعني دفعته مثل مجلس علم أو شيخ يقرأ عليه القرآن مثلا أو يحفظ عليه أو نحو ذلك، فمراعاة هذه المصلحة إن شاء الله لا يفوته بسببها الأجر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.